بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في رمعة الاعتقاد قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلمها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. والقصة كما تقدم الإشارة إلى ذلك أنها في تاريخ بغداد. معلوم ما حصل من فتنة القول بخلق القرآن، وكان من أسباب البلاء على علماء السنة مجالسة المبتدعة لولاة أمور المسلمين، حيث زينوا لهم هذه البدعة وكانوا مشاة على أهل الحق. أبناء هارون الرشيد المأمون هو من أشهر القول ببدعة القول بخلق القرآن، ثم دعا الإمام أحمد، والإمام أحمد رحمه الله سأل الله عز وجل ألا يريه وجهه، فاستجاب الله دعاءه فما وصل إليه لو قد مات. ثم جاء بعده المعتصم أخوه، وهم كلهم أبناء هارون الرشيد، وأبوهم كان رشيدا، لكن هؤلاء ابتلوا بمجالسة أهل البدع. فالمعتصم في زمنه جلد الإمام أحمد، وبعد مرور 8 سنوات ولي ابنه الواثق، الواثق بالله، وفي زمنه حصلت هذه المناظرة. وكان السبب في هذه المناظرة ورجوع هذا الواثق عن هذه المقالة الباطلة، وهي القول ببدعة القول بأن القرآن مخلوق، والقرآن كما هو معلوم كلام الله تكلم به سبحانه، هو صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لحفص الفرد لما قال إن القرآن مخلوق، قال له: كفرت بالله العظيم. وكان يسميه حفص القرد بسبب هذه البدعة التي قالها. هذه المناظرة ذكرها الخطيب البغدادي والمناظر هو عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأذرمي، عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأذرمي، هكذا صوابه. لا لا هذا غيره. روى عنه أبو حاتم الرازي هذا الأذرمي وقال: كان ثقة، كما في تاريخ بغداد. وقال الخطيب في ترجمة عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأذرمي في تاريخ بغداد: قلت وكان هارون الواثق بالله أشخص شيخا من أهل أذنة للمحنة، وناظر ابن أبي دؤاد بحضرته، واستعلى عليه الشيخ بحجته، هذا هو الأذرمي، فأطلقه الواثق ورده إلى وطنه. ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن أذرمي، قال أخبرنا بقصة محمد بن أحمد بن رزق ووثقه، قال أخبرنا أحمد بن ابن سندي الحداد، وأيضا قال في ترجمته أنه ثقة، قال قرئ على أحمد بن الممتنع، وهذا قال عنه الدارقطني صالح، قال وأنا أسمع، قيل له أخبركم صالح بن علي بن يعقوب بن منصور الهاشمي، قال حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين رحمة الله عليه، وقد جلس للنظر في أمور المتظلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس أو قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع فيها وينشأ الكتاب عليها ويحرر ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه، قال فسرني ذلك، هذا صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي يقول فسرني ذلك واستحسنت ما رأيت منه، فجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضبت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثة، إذا نظر غضبت وإذا شغل نظرت، فقال لي يا صالح، قلت لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائما، فقال في نفسك منا شيء تريد أو قال تحب أن تقوله؟ قلت نعم، قلت نعم يا سيدي، فقال لي عد إلى موضعك، يعني اجلس، فعدت وعاد إلى النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح، وانصرف الناس ثم أذن لي وهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له فقال لي اجلس، فجلست، فقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وتأمر به، يعني الذي تريد، أتكلم أنا وأنت؟ فقال أقول أنا إنه دار في نفسي أنك استحسنت ما رأيت منا، فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول إن القرآن مخلوق؟ فورد على قلبي أمر عظيم، ثم قلت يا نفس هل تموتين قبل أجلك؟ وهل تموتين إلا مرة؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت، فأطرق مليا ثم قال ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن الحق، فسري عني. وقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين، لأنه يعني كان من العباسيين والعباسيين انتمون إلى العباس. فقال ما زلت أقول هذا المهتدي إن القرآن مخلوق صدرا من أيام الواثق، حتى أقدم أحمد ابن أبي دؤاد علينا شيخا من أهل الشام من أهل أذنة، فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا، يعني انظر هذا بسبب هذا ابن أبي دؤاد أتى بهذا الشيخ السني مقيدا إلى الوالي حتى يلزمه بالقول بدعة القول بخلق القرآن. قال فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا، وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه وهو مغلغل بالقيود، فسلم الشيخ فأحسن ودعا فبلغ وأوجز، يعني أتى بكلام حسن، فقال له الواثق اجلس، فجلس، وقال له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه، الآن يقول له الخليفة ناظر ابن أبي دؤاد وهو مقيد، فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يصبو ويضعف عن المناظرة، انظر إلى الشجاعة، يقول له هذا ويتهكم في هذا الجليس السيء ابن أبي دؤاد، يصبو ويضعف عن المناظرة. قالوا في معنى يصبو أنه معناه يميل إلى الفتوة وأفعال الصبا أو نحو هذا. قال فقال الشيخ هون عليك. قال فغضب الواثق لما قال هذا, فغضب الواثق وعاد مكان الرقة له غضبا عليه. وقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يصبو ويضعف عن مناظرتك أنت, يعني معناه أنه كان معجب به ومغرور بهذا المبتدع. فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك, وأذن في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول, يعني أنت انتبه لما نقول وانظر من هو المصيب. قال أفعل. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه, هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين, فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بما قلت. قال نعم. ابن أبي دؤاد يقول هذا. قال نعم. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعثه الله إلى عباده, هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمره الله به في أمر دينهم؟ فقال لا. فقال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة إلى مقالتك هذه. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ تكلم. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة, أن هذه سجلها عليه واحدة. قال الواثق واحدة. فقال الشيخ وما زال موثق ومقيد يا أحمد أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الله تعالى الصادق في إكماله دينه أو أنت الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ انظر إلى قوة الكلام وإلى الشجاعة في الحق. إن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجة, يرفع بالحق. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ أجب يا أحمد. فلم يجب. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين اثنتان. فقال الواثق نعم اثنتان. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه, علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد علمها. قال فدعا الناس إليها. فسكت. قال الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاث. قال الواثق ثلاث. فقال الشيخ يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن علمها وأمسك عنها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال نعم, يعني علمها الرسول ما بلغها وما قالها. قال الشيخ واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. قال ابن أبي دؤاد نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت القول أن أحمد يصبو ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا أنه اتسع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي, فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم. أو قال فلا وسع الله عليك. فقال الواثق نعم, إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ. مباشرة أمر بإزالة القيود عنه. قال فلما قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد، معناه أمسك القيد يريده حتى يأخذه، فجاذبه الحداد عليه الذي أزاله، فقال الواثق: دع الشيخ يأخذه، فأخذه فوضعه في كمه، فقال له الواثق: يا شيخ، لما جاذبت الحداد عليه؟ قال: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة، وأقول: يا رب، سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. قال: وبكى الشيخ فبكى الواثق وبكينا، ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، فقال له الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال له الواثق: تقيم قبلنا فننتفع بك وينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني عنه هذا الظالم، يعني ابن أبي دؤاد، أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك: أصير إلى أهلي وولدي فأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك. فقال له الواثق: فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا يحل لي أنا عنها غني وذو مرة سوي. فقال: سل حاجة. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تأذن لي أن يخلى لي السبيل الساعة إلى الثغر؟ قال: قد أذنت لك. فسلم عليه وخرج. قال صالح بن علي: قال المهتدي بالله، فرجعت عن هذه المقالة وأظن أن الواثق قد كان رجع عنها منذ ذلك الوقت. قال الخطيب: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن حموي بن أبرك الهمذاني بها. قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ، وحدثنا بحديث الشيخ الأذني ومناظرتي مع ابن أبي دؤاد بحضرة الواثق، فقال الشيخ: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي. انتهى. فهي قصة عظيمة، وصاحب الحق إذا وفقه الله للثبات على الحق وكان على علم وأعطاه الله عز وجل قدرة على بيان الحق، ويكون بسبب ذلك رفعة لأهل الحق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: مناظرة جرت عند خليفة بين الأذرمي وصاحب بدعة، لم أطلع على ترجمة للأذرمي ومن معه، وهي في تاريخ بغداد، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقة لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الأذرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر عن كل مرحلة إلى التي ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الأذرمي: هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وخلفائه؟ قال: البدعي لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأذرمي إلى المرحلة الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلم أنت؟ هل يمكن أن، يعني في القصة أنه ادعى أنهم يعلمها، هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك، فتراجع البدعي وقال أقول قد علموها، فانتقل به إلى المرحلة الثالثة. إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم، أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأن وسعهم السكوت وعدم الكلام، فقال أذرني فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه، لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأذرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب، لكن يحتاج صاحب علم أن يكون مناظر صاحب علم، لأنه إذا كان في مجلس ليس عنده كبير علم ربما ضعف عن بيان الحق. أبا خالد، هذا لو كنت عند ابن أبي دعات هذا كلام الله، نعم كما قال الله تعالى الله المستعان كلام رب العالمين، ولا يجوز هذا القول، هذا قول باطل. نعم قصوه يستحق. بارك الله فيك. طيب إلى هنا سبحانك وتعالى.